حبيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أخواتي المشاهدات إخوتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. يحكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جالسا مع جماعة من أصحابه في دار من دور المدينة المنورة فقال لهم تمنوا، فقال أحدهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله، قال آخر أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا أنفقه أيضا في سبيل الله وأتصدق به. كرر عمر قوله لأصحابه تمنوا، فقالوا والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله إني لأتمنى وجود قدوات من أمثال أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ ابن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أستعين بهم على إعلاء كلمة الله. يقول الشاعر من الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا أخلاقهم نورهم من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم سطعوا. إخوتي وأخواتي لازلنا في رحاب حادثة الإفك والدروس المستقى من هذه الحادثة. لا شك أن هذه الحادثة أبرزت لنا قدوات عظيمة سطرت لنا منهجا فريدا في كيفية التعامل مع المشكلة وقت الأزمات. هذا ما سنتباحثه بإذن الله تعالى مع أختي الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النجار، ولكن بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه
أول ما أتصرف إنه إيش أعرف الخبر صحيح ولا لا، أتأكد من صحته، فإذا تأكدت من صحته يصير تصرفات ثانية.
أول شيء بتأكد من الخبر إذا هو صح أو لا، وبعدين يعني بأول شيء بتصرف بهدوء، يعني ما مش بعصبية حتى أني أعرف إنه هو صح أو خطأ، لأنه تصرف بعصبية أو بغضب ممكن إنه بالنهاية يأثر علي أنا.
إذا كمان بهمني الخبر مش إنه مثلا أحكي أنا بموضوع أنا مش عارفة فيه، إذا كان الشخص بخصني لا سمح الله يعني وهيك واقعة بتأكد منه هو نفسه بالأول بعدين بتأكد من اللي حواليه، أما أني أخذ إجراء أنا وأنا مش متأكدة من صحة الخبر لا.
أتصرف بإني أنا أسمع لكن لا أصدق كل ما يقال، أتأكد من الخبر أولا، وإذا فيما لو كان إنه الخبر صحيح أتخذ الإجراء المناسب على أساس إنه الحدث ما يحتاج من إجراء
حسب الخبر. إذا كان بهمني بتأكد، ما كان بهمني ما بعطي أي اهتمام.
حال إنه سمعت خبر غير متأكد من صحته، يعني بالنتيجة أول شيء أتأكد من صحة هذا الخبر، ممكن مين اللي حكاه، ممكن إنه عن طريق إنه هل فعلًا هذا الكلام حصل فعلًا أم لم يحصل، ولكن إنه ما يعني من دون أن يكون هناك ردة فعل مباشرة وسلبية دون أن أفهم شو مضمون هذا الخبر من صحته أو عدم صحته.
أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي، شاهدنا مع الاستطلاع السابق ونتوجه بالسؤال للدكتورة نماء البنا. دكتورة نماء، نحن في الحلقة السابقة بدأنا بذكر حادثة الإفك، كيف اتهمت السيدة عائشة في عرضها وكيف تناوشتها وتناولتها ألسن السوء تلوك في هذا العرض الثمين الهام جدا. هذه الحادثة أبرزت لنا قدوة.
نعم.
كيف نتعامل مع المشكلة وقت الأزمات؟ أهم قدوة نتحدث عنها هي النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كبشر هذه المشكلة ولا يعلم الغيب، هذه المشكلة، ورغم أنه يعلم في زوجته عائشة لا يعلم عنها إلا كل خير، لكن أثرت فيه بشكل أو بآخر. وطوال شهر كامل عانى النبي عليه الصلاة والسلام، وعانت المدينة المنورة، كل المدينة المنورة عانت آنذاك. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأزمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، من حق مشاهدين علينا أن نقول لماذا القدوات؟ يعني لماذا نتكلم عن قدوة في حادثة طعم المرار فيها بداية وطعم الحلاوة فيها نهاية؟ نحن في مجتمع بحاجة في عصرنا الراهن إلى قدوات. القدوة بداية حاجة نفسية عند الإنسان، يعني الطفل منذ صغره يحاول أن يقلد أباه أو أمه أو من يتعامل معه، أحيانا المعلم أو ما إلى ذلك. إذن هي حاجة نفسية إلى القدوة.
تمام.
الأمر الثاني، أننا في الوقت الراهن، في وقت أمتنا العربية والإسلامية للأسف تعاني من حالات من التخلف، تتخذ غالبا قدوات من غير ديننا. فنحن بحاجة أن نكرس هنا قدوات ونقول لهم انظروا إلى تاريخنا المشرق، لا لنتلذذ فقط بذكره، ولكن لنكون على نسقه قدوات في وقتنا الحالي يستطيع أبنائنا وبناتنا أن يتخذوهم قدوات فيما بعد.
تقصدين صناعة القدوات؟ وأنا أظن أن لدينا حلقة، الحلقة القادمة أيضا سنركز فيها على القدوة. ولكن نريد هنا بالذات قدوة النبي عليه الصلاة والسلام.
هو يعني هو قدوة القدوات صلوات ربي وسلامه عليه. حادثة مثل حادثة الإفك، لما لم تكن في بيت أبي بكر؟ لما لم يتهم في الزنا صحابية من الصحابيات العظام كم سليم
أو أم حرام؟ لكن أنا أظن أنها أيضا مست أبا بكر.
نعم أكيد. أنا أقول لماذا كانت في هذا البيت؟
نعم.
يعني لما لم تكن في بيت أبي أيوب وهو بيت كبار الصحابة؟ شاء الله عز وجل لحكمة عظيمة أن يكون بيت النبوة هو مسرح هذه الأزمة وهو مكمن هذه الحادثة، ليعلم أصحاب الدعوات من بعده وأصحاب الرسالات من بعده أن الحفاظ على هذه الدعوات والعمل لأجل هذه الرسالات لابد أن يكون في سبيله تحمل وصبر وتجلد وابتلاءات حتى تطلع الدروس المستفادة قوية جدا. لو لم تكن حادثة الإفك في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارتجت إليها المدينة، فيها المدينة المنورة شهر والمدينة المنورة ترتج. إذن القدوة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى مثالا لكل صاحب رسالة بعد ذلك، أن أنا المثل الأعلى في الاتهام، فلا يضركم ما حدث بعد ذلك.
ما تتحدث به الدكتورة نماء كلام فعلا هام. هذه الحادثة حدثت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا هو كبشر لا يعلم مدى صدق هذه المقولة من كذبها، ولكن أبرز لنا قدوة كيف نتعامل وقت الأزمات، كيف نتثبت، كيف لا نحمل الشائعات محمل اليقين. أريد لنا هنا أن تسلط الضوء على قضية التثبت وقضية الصبر في وقت هذه الأزمة.
رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا المصطفى اجتمعت فيه كل الكمالات البشرية، واجتمعت فيه كل الخصائص النيرة، واجتمع فيه أمر خطير وكبير، أنه كل توجيهات ربي يعني جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وابتلي ابتلاءات أخرجت المعدن الطاهر والطيب ليبقى الناس، كل الناس إلى قيام الساعة لهم مرجع، لهم أسوة يستطيعون أن يتربوا من خلالها، ولا تبقى الأسوة فقط على مستوى العبادة أو الشعائر، بل في كل مناحي الحياة. نبينا عليه الصلاة والسلام حين سيهتز هذا البيت، لأنه أن تخون زوجة نبيكم هذا
يعني تتهم بالخيانة،
تتهم بالخيانة معذرة، تتهم تعالى الله أن يتهم النبي، يعني تتهم، معنى أنه اهتزاز الثقة بالنبوة، لأنه حتى في القرآن ما ليس هناك زوجة نبي خانت، حتى الخيانة التي جاءت على في صفة
زوجتي لوط ونوح
هي الخيانة العقدية.
نعم. الخيانة العقدية، البعض يظن أن خانتهما أنهما
لا لأنه سبحان الله الله عز وجل يجمع الأنبياء الشروط حتى يتقبلهم قومهم.
إذن الخيانة العقدية تقصدين يعني أنهما كفرتا بنوح عليه السلام وبلوط.
فرسولنا صلى الله عليه وسلم يعني هذا حدث عظيم ضخم ارتجاء يعني يرجفه المنافقون والمشركون، ومع ذلك نجد أن هذه القدوة في منتهى الهدوء وفي منتهى استقبال قدر الله عز وجل وفي منتهى التثبت تنتظر الوحي من ربها.
تمام.
لا حتى الألفاظ والكلمات والعبارات يعني طيبة وجميلة، لم يأتي إلى عائشة فيقول لها كلام منفر أو ما هذه العملة ما هذه، لأن مثلا نحن على مستوياتنا
يعني على أساس فتاة أنه قد صدق
لا
أو ما
أيوة
إلى ذلك، وإنما
كم من فتاة تعاني تعاني اليوم، يعني أن تكون شبهة فتصبح هي المسكينة كأنها هي التي تتثبت في تعاقب يا بريئة يا غير بريئة.
نعم هنا أريد دكتورة فاطمة أن تركز، دكتورة نماء أن تركز لنا على هذا الموضوع أيضا.
نعم.
نحن في مجتمعاتنا اليوم نجد كثير من الفتيات البريئات والغافلات وتلوك الألسن بأعراضهم، يأتي الأب تأتي الأم يأتي الأخ يصدق هذه الشائعة ويتصرف على أن هذه الشائعة هي محمل اليقين.
80% من حوادث جرائم الشرف بعد أن تعرض بعد أن تقتل البنت تعرض جثتها على الطب الشرعي فتكون البنت بريئة.
نعم. إذن هذه هنا تبرز مثلاً القدوة.
بالضبط. ولهذا نقول نحن بحاجة إلى قدوات، كما تكلمنا نحن بحاجة إلى نساء عفيفات ورجال أعفاء، نقول نحن بحاجة إلى قدوات للتصرف في الأزمات. الرسول صلى الله عليه وسلم شهر كامل والسيدة عائشة لا تعلم بحادثة الإفك.
أي كانت امرأة مريضة لأنها وقتها.
لا لا.
نعم.
لا لا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم هي كانت مريضة لكن هي لم تعلم، مش فقط أنها كانت مريضة، لم يخبر، لم تشعر، تقول سوى أنني يعني آنست لاحظت تغيرا في لطفه. يعني بالزبط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ويكلمها ويرجع دون ان تشعر، دون ان ان ان, أن يكشر او يقطب حاجبيه.
انا اظن انه يعني حرص على ان لا تصل ايضا هذه الاقوال.
بالضبط.
يعني حرص على جو زوجته مريضه لا تصلها هذه الاقوال من اي طرف كان.
بالضبط.
حماية.
بالضبط. يعني هذه الشخصيه للرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته. ثم بعد ذلك لم يصدر عن الرسول صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه كلمه سيئه واحده في حق من روجوا الفاحشة، من كان سببا في الفاحشة، من لاكتهم الألسنة، ولا في من اتهموا. يعني سطرت لنا الروايات الحديثية الحادثة بتفاصيلها الدقيقة،
يعني عالجها بحكمة في هذا الموضع. يعني ماذا كان موقفه من الذين روجوا؟
قبل أن نقول موقفه من الذين روجوا أقول أنه صبر حتى ينزل الوحي، لم ينزل الوحي أيضا أبطأ الوحي،
أبطأ بعد الوحي ذلك شهرا كاملا.
نعم. بعد ذلك جاء بأخص أهله إليه واستشارهم، إذن المشورة، جاء إلى من لها تعامل خاص مع السيدة عائشة مع جاريتها.
ماذا قالت تلك الجارية؟
قالت والله لا أعلم عليها إلا خيرا، غير أني إذا عجنت العجين جاءت الداجن فأكلته، دليل على أنها صغيرة السن، جارية صغيرة السن يعني السيدة عائشة. نعم. ليس من اهتماماتها أن تراقب العجنة، فكانت تضع رأسها وتنام فيأتي الداجن الشاة فتأكل.
نعم.
العجين.
نعم. سبحان الله.
برأتها، تكلم مع أم أيمن، لاحظ المنهج النبوي يتكلم مع كل من حولها.
نعم.
دون أن يكون هناك شك، لكن لابد من التثبت. إذن لم يطعن فيها، لم يقدحها، لم يغلظ عليها القول، لم يهجرها، ولكن أخذ بالطريق الآخر في التثبت. ثم بعد أن انتهى هذا التثبت وقف على المنبر فخطب وقال من يعذرني
في أهلي،
في أهلي.
إن لا أعلم أنا ولا خيرا.
من نعم. يعذرني في أهلي، حتى العبارة. نعم. عبارة نبوية راقية.
سبحان الله. من يعذرني في أهلي، فبماذا أجابوه؟
والله لا نعلم عنك خيرا، لن عن أهلك إلا خيرا يا رسول الله.
وهو يقول أيضا وهو على المنبر والله لا علمت على أهلي إلا خيرا. لاحظ هذه الثقة التي نحتاجها اليوم، ثقة الأهل بابنتهم ما دمت قد ربيتها على الإيمان، ثقة الزوج بزوجته. نحن بحاجة إلى كل متكامل، نظرة متكاملة.
دكتورة لينا، نحن بحاجة أكثر إلى هذه، نحن نقول أزمات قدوات في الأزمات في عصرنا صارت أخطاء للأبناء. فإذا الإنسان تسرع وإذا الإنسان يعني انهار أمام المشاكل ربما يضر أكثر مما ينفع.
تمام.
الآن قد يعني تتهم البنات بكذا أو يجد شيئا ما من هذا القبيل فيكسر كل ثقة بينه وبابنته.
فإذا الأهل صدقوا فما بالنا بغير الأهل.
بغير الأهل.
صحيح. تمام. إذا نعم. الموضوع بحاجة إلى إفاضة في جانب النبي عليه الصلاة والسلام في القدوة في الأزمات. نعم. ونعيدكم بهذا إخوتي بعد فاصلا قصيرا بإذن الله، فابقوا معنا.
أختاه أنيبي أختاه لله فقط طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه.
أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. دكتور أنا ما كنا نتحدث عن حادثة الإفك وموقف النبي عليه الصلاة والسلام وكونه قدوة في هذه الحادثة، لكن قبل أن تسرد بقية التفاصيل أحب هنا أن أنوه على نقطة هامة. اليوم كثير من المستشرقين يتناولون شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون الوحي كان حالة نفسية، الوحي كان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاق اختلقه. وأنا أظن أن هذه الحادثة بالذات تثبت أن النبي بشر وأن الوحي كان يأتيه من السماء لا من عند نفسه. شهر كامل تأكيد. والمدينة كلها تتحدث بهذه القصة وهو في حالة اضطراب لا يعلم هو يعني على الأرجح يرجح أن زوجته بريئة، ولكن هنالك هو بشر، لذلك يعني موقف رهيب. لو كان القرآن من عنده لكان مباشرة
تبرئة ثاني يوم.
فتفضلي فأكملي لنا بقية القدوة في النبي عليه الصلاة والسلام.
بأبي هو وأمي ما أزكاه من قدوة. يعني عندما تأتي السيدة عائشة رضي الله عنها وتسمع بالخبر فتطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أهلها، لم يسألها لما الحقي بأهلك، أنا لا يشرفني وبقائك عندي أبدا. يأمر أحد الغلمان أن يصحبها إلى بيت أهلها معززة مكرمة. ثم بعد ذلك بعد أن قام بكل الوسائل حاول أن يتثبت فعلم أن زوجته بريئة، علم ذلك لكنه لا بين بين يديه، لا دليل بين يديه.
حتى عن صفوان ابن المعطل عفوا قال ما علمت عليه إلا خيرا أيضا.
ثم خطب الخطبة ثم قال من يعذرني، وصار في تناوشات في الصحابة في من يعذره. ثم بعد ذلك ذهب إلى السيدة عائشة في بيت والدها وقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بخطأ فاستغفر الله عز وجل. يعني هذا النفس التربوي الرائع. من من الآباء الآن أو من الأزواج يأتي إلى زوجته يقول لها إن أخطأت أنا أستطيع أن أتفهم خطأك، فقط ارجعي إلى ربك، أنت فيك من الخير، أنت فيك من التقوى، أنت فيك من الصلاح ما يؤهلك للرجوع. السيدة عائشة عزت عليها نفسها طبعا يعني.
وإن ألممت بذنبين
وإن ألممت بذنب فاستغفري الله عز
وإن
وجل
وإن كنت بريئة فسوف
يبرئك الله عز وجل. تقول السيدة عائشة فوالله ما هي إلا لحظات لم يبرح مكانه
حتى نزل عليه الوحي
سبحان الله. السيدة عائشة تصف، هي تقول أنها غضبت ويعني أدارت وجهها قليلا لكنها ترمقه، دليل أنها وصفت أدق التفاصيل فيه. تقول فوالله ما برحه ما غادره الوحي إلا وهو يجفف جبينه من العرق ويضحك حتى بدت نواجده.
سبحان الله.
يعني هذه الشخصية التي فرحت لبراءة زوجها، لم تشمت بها زوجته. لم تقل لها بعد أن لاك عرضك الألسن بعد، لا فرحت أبشري يا عائشة بخير يوم. يعني هذه البشرى التي أعطاها شعور المرأة أن زوجها معها، أن زوجها يؤيدها، أن زوجها يؤازرها، يرفع من سويتها. هذه المشاعر النبيلة التي لا تكون إلا لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه.
هذه المشاعر التي تحدثت عنها، وقوف الزوج بجانب زوجته وقت الأزمات، أن لا يسمع للشائعات، أن لا يعطي أذنه للشائعات،
أن يكون عونا لها،
وخاصة أنه يعلم ما في بيته، يعلم خلق زوجته، يعلم شبه اليقين أن زوجته لا يمكن أن تتصرف في هذا. لكن هذا يقودنا للحديث أستاذة فاطمة عن بيت أبي بكر. كيف كان موقف بيت أبي بكر من هذه الشائعات بابنتهم حبيبتهم عائشة رضي الله عنه؟ موقف أبو بكر، كيف كان موقف أبي بكر، كيف كان موقف رومان؟
نحن حينما نتكلم عن القدوات في الأزمات لابد أن نشير إلى الظرف أو الوقت أو الزمن الذي جرت فيه هذه الأحداث. كان الوحي يهدي بنفوس، كانت هذه النفوس يعني يضغط عليها الغيرة والعنف والتأر ولا تتثبت. لو أن أي واحد أشير إلى عرضه أو إلى ابنته قد يقوم باندفاعات خطيرة جدا. فجاء الوحي فعلا ليعلي من أمر التوجيهات القرآنية أنها فوق الانفعالات. أم رومان لما استقبلت ابنتها باكية شاكية ماذا قالت لها؟ يعني لم تقل لها يعني جانا منك ريح، والله هذه مشكلة كيف نسوي، ولا طمت أو بكت أو غضبت، بل قالت هوني عليك يا ابنتي، ما من امرأة لها حضوة عند زوجها ولا هذا رائر إلا وأكثرنا عليها. ومع العلم أن أمهات المؤمنين طلعن بريئات من هذا الحدث، وعلى رأسهم زينب التي كانت تساميها، يعني هذه الدرة التي تسامي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني استعصمت بأمر الله وقالت والله لما سئلت أحمي سمعي وبصري. التي غارت لأختها هي حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش هاتي خاضت للغيرة، ربما لأنه الإيمان، لأنه كذا، أو الله أعلم بالدوافع. المهم أن أمهات المؤمنين طالعن بريئات. أبو بكر
لكن حبذا لو يعني تركزي لنا هنا على ماذا فعلت حمنة ومن هي حمنة بنت جحش؟ ذكرتي أنها أخت زينب بنت
أخت
جحش. نعم، ماذا فعلت حمنة؟
حمنة خاضت مع الخائدين.
نعم.
وحمنة تكلمت وتقول الروايات أنها تعصبا لأختها. يعني
لكن أنا أظن غيرة. أنها من البساطة بمكان صدقت ما يقوله الشائعات فخاضت في عمر
ما يكون أن أمهات المؤمنين طلعن بريئات.
نعم. نعم.
أبو بكر الصديق تبات منقطع النظير، وأبو بكر الصديق أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يغار أكثر من على ابنته ويغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما المشكل عنده أكثر التصاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع يعني أكثر من كون أن عائشة هي التي افتري عليها.
نعم. هو من أصعب المواقف، من أصعب المواقف موقف أبي بكر.
موقف يعني أبي بكر
حتى أنه قال ما أذين بهذا في الجاهلية، فكيف نؤذى به في الإسلام؟
ومع ذلك لم تكن هناك الله. أخطاء أو أخلاق غير التي يرتديها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخرج هذا البيت بمشهد الطمأنينة والهدوء والتروي وانتظار حكم الله سبحانه وتعالى، الذي كما قالت أختي جاء بإشراقات هائلة على الجميع، وفرح الجميع وسعدوا بارتقاء عائشة مع ربها سبحانه وتعالى وهو يبرئها الوحي.
سبحان الله. دكتورة نماء، في ظل وجود بعض الصحابة البسطاء الذين أمسكوا هذه الشائعة وصدقوا هذه الشائعة، منهم كما ذكرنا والذين صرحوا فعلا بالقذف هم ثلاثة، مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت على ما فيهم، مصطح كان ممن شهد بدرا، وحسان بن ثابت وحمنة بن جحش، وهي هم كلهم من هؤلاء الثلاثة من الصالحين، لكن خاضوا في الإشاعة واتهموا السيدة عائشة. هنالك مواقف أخرى صحابة آخرين.
نعم.
كان موقفهم رائعا من هذه الشائعة، منهم أبو أيوب الأنصاري.
بيت أبو أيوب. نعم. الأنصاري. نعم. تمثل هذا البيت التوجيهات القرآنية، وتغلب على أي حظوظ نفسية أو ضغوط مجتمعية للتعامل مع هذه الأزمة. يعني كان المتوقع من البيوتات هذه الحديثة التي تلقت مثل هذه الصدمة، إما أن ترجع إلى جاهليتها فتقول كيف يكون هذا، والله لا يكون هذا لزوجة رسول الله، والله لا تنام في بيته، والله، أو أن تأخذها الغيرة يعني فتقول هذا الذي حدث. نجد بيت أبو أيوب مثال حي للبيوتات الإسلامية التي تمثلت التوجيهات النورانية في سورة النور. بكل بساطة جلس أبو أيوب مع أم أيوب فقالت لهم أيوب أسمعت ما يقال؟ قال نعم نعم، وينظر إليها بمعنى يعني ما الذي
يطلعها.
نعم. ما الذي، ما رأيك يعني؟ فقالت له لو كنت مكان صفوان أكنت تفعل ذلك؟ قال لا. قالت وأنا لو كنت مكان عائشة ما فعلت، صفوان خير منك وعائشة خير مني.
سبحان الله.
يعني
هذا الإيمان، هذا الصفاء،
يعني هذه القدوات. نعم. صفوان خير منك، صفوان الشهيد بعد ذلك.
نعم، صار شهيد،
اختاره الله عز وجل شهيد، لأن من لاكته الألسن في البداية رفعه الله عز وجل في النهاية.
من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
هذه العائلة. عائلة أبو أيوب هي نموذج لكل أسرة مسلمة الآن، أن تجلس هذه الأسرة فتجد الحيثيات، هل هناك بينات؟ هل هناك دلائل؟ هل هناك قرائن؟ لا يوجد. إذن صفوان أخي في الله عز وجل هو أفضل مني، هكذا يقول أبو أيوب، وعائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق هي أفضل مني، فنكف ألسنتنا. وهذا الموقف جاءت به آيات تتلى
تمام.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني كأن المجتمع القرآني يربينا أننا أنا أتكلم عنك كأنك نفسي، وأنت تتكلمي عني كأنني نفسك، وبالتالي لا يكون هناك نوع من الغيرة أو الحقد أو الحسد أو أي تبعات خارجية. هي تربية قرآنية خالصة، قدم لنا نماذج تلوثت نوعا ما هؤلاء الثلاثة إن صحت الروايات، وقدم لنا نموذج رباني رائع مثل نموذج بيت أبي أيوب الأنصاري.
أستاذة فاطمة، في دقيقة واحدة ماذا تقولين لإخوتي المشاهدين في هذه الحادثة العظيمة الرهيبة التي كان فيها قدوات؟ نعم.
هو فعلا أزمة، يعني مشكلتنا لما تصير الأزمات.
نعم.
في الأسرة، في المدرسة، في العلاقة، هنا قد نهدم كل شيء. هنا تظهر لنا يعني هذا الإيمان كيف بنى في الصحابة، رجاحة العقل، سمو الأخلاق، تبات في العواطف، حتى لا تأتي أي أزمة فتعصف بهم، فحتى لا تعصف بنا الأزمات التربوية لأبنائنا في زمان تحول وفي زمان الفتن لا بد أن نرجع لوحينا وننضبط بضباط الشرع. ما هو ضباط يعني ضابط الشرع؟ الثبات والتثبت ومحاولة أن يبقى الجو هادئ إلى أن نصل إلى نتائج أطيب كما وصل إليه مجتمع الصحابة.
إذن لا تحسبوه شرا لكم
بل هو خير لكم.
هذه الحادثة فيها خيرية كثيرة، من ضمن هذه الخيرية أن هذه الحادثة أبرزت لنا قدوات كيف نتعامل مع الشائعات وخصوصا الشائعة بخصوص الأعراض. حديثنا لم ينتهي عن حادثة الإفك، ما زال في شعبتنا الكثير، سنتحدث إن شاء الله عن هذا في حلقات قادمة، فانتظرونا. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختاه أنيبي أختاه، لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.